مثال ذلك فقير جاءه شهر ذي الحجة من آخر عمره وهو على الفقر إلى حياته وهو لا يجد الزاد لكي يؤدي فريضة الحج والعمرة عنه. فلما ولى شهر الحج اغتنى، فحينئذ إذا اغتنى ينتظر إلى السنة القادمة حتى يحج، فعاجله الموت قبل أن يأتي الحج القادم، فحينئذ هذا المال يخرج عنه، حينئذ هذا المال لا يخرج عنه ما يؤدى به الحج لأنه لم يجب الحج عليه، وإنما يجب عليه الحج إذا جاء زمانه ودخلت أشهر الحج فحينئذ يخاطب بالحج إلى بيت الله الحرام، أما قبل زمانه فإنه ليس بواجب عليه وحينئذ لا يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. نعم.
يقول رحمه الله باب المواقيت.
يقول رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، أصله ميقات ثم أبدلت الواو ياء فصار ميقاتا. الميقات مأخوذ من قولهم أقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده، سواء كان الشيء المحدد زمانا بالزمان أو بالمكان، فإذا حد بالزمان فهو مؤقت زمانا وإذا حد بالمكان فهو مؤقت مكانا. عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات مكاني، وعبادة العمرة لها ميقات مكاني، وأما الزمان فإن العمرة تؤدى في سائر أيام السنة ولا حرج في أدائها في سائر أيام السنة، ولا كراهة في أيام التشريق أن تؤدى في أيام التشريق ولا حرج في ذلك، خلافا لمن قال من بعض السلف إنها تكره. فالعمرة ليس لها حد معين بالنسبة لميقات الزمان ولكن لها ميقات مكاني، وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني وميقات مكاني. والأصل في المواقيت الكتاب والسنة، فأما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج الشرعي في أشهر المعلومات، فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أقتها الله عز وجل وحددها. وبناء عليه فإنه يقال إن الحج يصح في زمان ولا يصح في زمان آخر، وينعقد إحرامه في زمان ولا ينعقد في زمان. وأما بالنسبة للعمرة فإنه ليس لها ميقات زماني، ويدل على ذلك القرآن، فإن الله عز وجل قال الحج ولم يقل الحج والعمرة، ولذلك أجمعت الأمة على أن العمرة ليس لها ميقات زماني بمعنى أنه يجوز أداؤها في سائر أيام السنة. وكانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج ويعدون ذلك من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وهذه يسمونها مختلقات العرب في الجاهلية أو مسائل العرب في الجاهلية التي أحدثوها على الحنيفية وبدلوا بها دين الله عز وجل، أنهم اختلقوا أنه لا يعتمر في أشهر الحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أشهر الفجور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك وبين أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج. وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع، لا يجوز لمن مر عليها مريدا للحج أو مريدا للعمرة أو مريدهما معا أن يجاوز هذه الأمكنة إلا وقد أحرم، فأصبح كأنه مؤقت بمكان وحد معين لا يجوز له أن يجاوزه. وهذه المواقيت جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين الصحيحين، أحدهما حديث عبد الله بن عمر والثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل يمن أي يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيح. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. هذا من حديثان أصل في تأقيت وتحديد الحج والعمرة بالمكان، حيث لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وعنده نية الحج والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها.
أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، ماذا عن خالك الزوجة وعمة الزوجة أصابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خالة الزوجة وعمة الزوجة محرمة على التعقيد، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والسبب في ذلك أن النكاح والزواج مظنة الغيرة، وحينئذ كأنه بهذا الزواج يقطع الأرحام، فيقطع البنت عن عمتها والبنت عن خالتها، وفي هذا مسلبة عظيمة تقدم على المصلحة، فحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولكن هذا التحريم كما قلنا يعتبر تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت لا يجب المحرمية، فلا يجوز للزوج أن يختلي بخالة زوجته ولا بعمة زوجته، لأنها ليست في محرم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أم زوجتي من جهة الرضاع يعتبر أنا محرما لها؟ أثابكم الله.
هذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وحكى الإجماع في هذه المسألة على أنه ينزل الرضاع منزلة النسب، فكما أن النسب في المصاهرة يوجب التحريم، كذلك أيضا المحرمة بالرضاع تنزل منزلة النسب. وهذا مبني على أن المعنى واحد، فإننا إذا نظرنا إلى أن الرضاع منزل منزلة النسب، فالأب لو تزوج امرأة فإنه حينئذ تكون هذه المرأة محرما له لك، كذلك أيضا الأب من الرضاع، لأنك ارتضعت لبنه نزل منزلة الأب من النسب، وحينئذ تحرم زوجته كما تحرم زوجة النسب، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة.
كان بعض العلماء يقول قياس النص يقتضي حلها، ولكن لا قائل به، والسبب في هذا أن الله عز وجل ذكر التحريم بالنسب، ثم أتبعوا بالتحريم بالرضاعة، ثم أتبعوا بالتحريم بالمصاهرة، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا: هذا يقتضي أن ما كان من الرضاع من جهة المصاهرة حلال، وذلك لأنه وإن كان التحريم بالرضاع كالتحريم بالنسب إنما هو في النسب، ولا يرى المصاهرة آخذة حكم النسب، فيرى أن قياس النص يقتضي حله، ولكن يقول لا قائل بهذا، والمعنى واحد فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الربيبة لا تحل للرجل وتعتبر محرما له، هل نفهم من ذلك أن أبناء الزوج محارم أيضا للربيبة وكأنها أختهم؟ أثابكم.
ليست الربيبة بمحرم لأبناء زوج أمها، فهي تحرم على زوج أمها ولا تحرم على أبنائه. فلو أراد الإبن أن يتزوج الربيبة وهي بنت زوجة أبيه حل له ذلك، ولا حرج عليه في ذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليه. فالربيبة حلال لأبناء زوج أمها، وإذا كانت حلالا فإنها ليست لمحرم، ولا يجوز لابن زوج أمها أن يجلس معها الخلوة، وليس لمحرم في السفر، ولا يجوز له أن يصافحها، حكم وحكم الأجنبي سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أحرم بالنسك ثم جن وأساق بعد زمن، فهل يعتبر ما زال متلبسا بالنسك فيجب عليه إتمام؟
هذه المسألة تسمى مسألة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهي مسألة راجعة إلى التقديرات الشرعية. التقديرات الشرعية تنقسم إلى قسمين: تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. وتوضيح ذلك أن من جن على حالة فإنه أثناء الجنون يعتبر فاقدا للحالة، مثلا لو جن وهو مؤمن فإنه قبل جنونه مؤمن، لكن لما جن فقد العقل وقد يتكلم بكلمات الكفر، فننزل المعدوم من الإيمان منزلة الموجود، ونقول لما كان مسلما قبل جنونه فهو مسلم الآن، وآخذ حكم المسلم فلو مات دفن مع المسلمين وورث وأخذ حكمهم سواء بسواء، تنزيل للمعدوم منزلة الموجود. وهذا على باب التقديرات الشرعية، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام. لكن البعض يرى أن الإحرام يفسد بزوال العقل، وحينئذ عليه أن يعيد النسك كما لو أحرم بالصلاة، يرى أن العبادة تبطل بزوال العقل وزوال التكليف، ويرى عليه الإنشاء. لكن هناك مذهب لبعض العلماء رحمة الله عليهم أن المجنون يجوز لوليه أن يحدده كالصبي، وحينئذ إذا جن بعد إحرامه صح من وليه أن يأخذه وأن يؤدي مناسك الحج فعلا، ويكون الولي هو الذي ينوي عنه وهو الذي يتلفظ عنه كما هو الحال في الصبي. قالوا إنه كان لما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة في الصبي قالت له ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، والصبي لا عقل له فالمجنون مثله. ورد بعض العلماء هذا، وهو قول موجود في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأشار إليه الإمام قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك الزركشي في المختصر. على هذا القول يصبح يمكن إتمام النسك في حال الجنون، وذلك أن النسك يقوم على شيئين: الفعل والقول المستصحب للنية وقصد التقرب لله عز وجل. فلما فات في المجنون أن يتكلم ويقول بقصد النية ويعمل بنية معتبرة، قالوا يطلب بقي الفعل، والفعل بإمكان المجنون، المجنون بإمكانه أن يقف شعره، بإمكانه أن يؤدي الأفعال، فيأخذه وليه ويجعله يؤدي أفعال الحج والعمرة ويتمها، ثم يتحلل كما هو الحال في الصبي سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لأخي أن يتزوج من أختي من الرضاعة؟ أسابكم الله.
بالنسبة لأخيك يجوز له أن يتزوج أخت أختك من الرضاعة، بل يجوز أن يتزوج أختك من الرضاعة نفسها إذا لم يكن قد ارتضع معك، ولم تكن هذه الأخت قد رضعت أمك، بمعنى أن الرضاعة منفصلة عن أمك. فإذا كانت أختك من الرضاعة فلا يخلو من حالتين: إن كانت أختا لك من الرضاعة رضعت من أمك وأصبحت أختا من جهة رضاعها للبن أمك، فهي حرام على إخوانك جميعا من هذه الأم، سواء كانوا أشقاء لك أو كانوا لأم. لكن يجوز لأخيك إذا كانت هذه الأخت لها أخت، يجوز له لأخيك أن يتزوج هذه الأخت، لأن المحرمية اتصلت بهذه الأجنبية التي دخلت على لدن الأم. أما أختها فيجوز لأخيك أن يتزوجها، فأخت أختك من الرضاعة حل لأخيك من الرضاعة سواء دخلت أو لم تدخل. الصورة الثانية أن تكون أختا لك من الرضاعة برضاعك من أمها، فحينئذ ننظر في الأخ الذي يريد أن يتزوجه، الرضع معك فهي أخته كما أنها أختك. وأما إذا لم يرضع فالتحريم يختص بك، ويجوز لأخيك أن ينكحها ويتزوجها لأنه أجنبي عنها والتحريم مختص بك. أما إذا كانت الحالة الثالثة أختا لأختك من الرضاعة، بمعنى أنها أخت لها بالرضاعة من جهة منفصلة عن التي رضعتها، فأن تكون هذه الأخت رضعت من امرأة ثم رضعت من امرأة ثانية، فحينئذ هي أختك من الرضاعة، هي أخت لأختك من الرضاعة وليست أخت لك. أختك من الرضاعة اسمها خديجة، وخديجة رضعت من زينب وأنت رضعت من زينب، فهي أختك من الرضاعة، وكل منكما يعني قد ارتضى هذا اللبن. هذه خديجة التي هي أختك من الرضاعة لها عائشة أخت، خديجة رضعت من فاطمة امرأة ثانية، فاطمة لا تشترك معك في محرمية، ليس بينك وبينها محرمية، وإنما دخلت أختا على أختك برضاع منفصل، فيجوز لك أن تتزوج هذه الأخت لأختك من الرضاعة لعدم وجود الاتصال في التحريم، والله تعالى أظن واضح. بالنسبة للتحريم يتصل بمن يرتضي، فأنت لا تحرم إلا من رضع، لأن الأصل حل حتى يدل الدليل على التحريم، فإذا شاركت امرأة في الرضاع فهي محرم لك وتعتبر حرام عليك بالنسبة من جهة الزواج. وكل من شاركك في الأخوة من الأخوات إن اتصل بالغير لسبب منفصل عنك إنه أجنبي، ووجود هذه الوصلة وعدمها على حد سواء. فلما كانت الأخت من الرضاعة قد ارتضعت من امرأة أجنبية غير التي رضعتها، فقد أدخلت على نفسها أخوة غير الأخوة التي بينك وبينها، وحينئذ يجوز لأختها من هذه الرضاعة الأجنبية أن تتزوجها ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج من بنت خالة الزوجة؟ شاركم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمها وبنت عمتها فيه خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، والأقوى والأصح أنه لا حرج في الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي ما عدا هؤلاء داخلا في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولذلك الأصل حله حتى يدل الدليل على التحريم، وعليه فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها وبنت خالتها، ولا حرج عليها في عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تزوج خال من امرأة لها ولد عمره سنة ودخل بها فأتم هذا الولد مدة الرضاعة وهو تحت خالي، هل يعتبر ولدا لخالي من الرضاعة فيجوز لأمي أن تقابله وتصير عمة له؟ أسابكم.
هذا الولد فيه تفصيل. بالنسبة لهذا الولد، إذا كان قد ارتضع من أمك التي هي زوجة لزوج أمه، فإنه ينظر في هذا الرضاع. إن كان في حال قيام الزوجية بين المرأة وبين والدك، بين الأم ووالدك، فاللبن لبن الوالد، وحينئذ لا حرج ويعتبر ابنا للوالد. هذا إذا ارتضع من الوالد.
يسأل عن الوالدة؟ تزوج خالي من امرأة لها ولد وعمره سنة فدخل بها فأتم هذا الولد مدة الرضاع وهو
نعم. بالنسبة لهذا الولد أتم مدة الرضاع، نعم، هذه مسألة ثانية. الولد عمره سنة وهو يرتضع من لبن أبيه، بالنسبة لرضاعه من لبن أبيه، لأنه فضلت ما أبقى والده سواء كان حيا أو طلق أمه، فهذا اللبن الذي ارتضعه الولد في السنة الأولى من الزوج الأول سواء واضح أنه أبوه، لأنه ما يمكن أن يكون هناك لبن إلا النبي، لأن اللبن يثوب من الولادة، اللبن قد ثاب من الولادة. فإذا كان هذا اللبن الذي ارتضعه خلال السنة من اللبن الأول الباقي من أبيه فلم يدخل والدك عليه بماء جديد، لأنه إنما يكون ولدا لوالدك أن لو حملت من أبيك ثم وضعت ثم ارتضع اللبن بعد وضعها من أبيك. أما هذا اللبن الموجود، وهذا ينتبه له في الرضاع، اللبن الموجود يعتبر للزوج الأول الذي هو والده، وكون والدك عقد على هذه المرأة وهي ترضع هذا الولد لا يغير في اللبن شيئا، لأن اللبن للفحل الأول ولا يؤثر إلا إذا أدخل بحم جديد وولدت منه وثاب اللبن. فإن ثاب لبن من وطء أبيك وأنجبت ثم ارتضع اللبن بعد الإنجاب فحينئذ هو محرم، وأما إذا لم يرتضع فلم يتغير في الحال شيء، وعقد والدك لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن الشرط في الرضاع أن يكون قد ثاب اللبن من مائه، أما إذا ثاب من ماء غيره فهو للأصل وهو والده، والولد أجنبي عن نساء الزوج الثاني، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هل هذا القيد يخرج كذلك حلائل أبناء الرضاع أم أنه لا؟ أسابقكم الله.
قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قلنا المراد به إخراج ما كانت العرب في الجاهلية تفعله من ولد التبني، فيتبنى الرجل ولدا لغيره ويقول هذا ابني، ويصبح في النسبة إليه ويقال فلان بن فلان، وهذا هو الذي ألغاه الإسلام وحرمه الله عز وجل وقال ادعوهم لآبائهم، وأمر المسلمين أن يردوهم إلى الأصل، وحينئذ يكون ظلما للأب الأول أن ينسب ولده إلى غيره. فالآية خرجت على هذا. وأما بالنسبة لمسألة الرضاع فقد جاءت السنة تدل بعمومها على أن التحريم من الرضاع منزل منزلة التحريم من النسب، فكما يسري التحريم من النسب مصاهرة يسري كذلك رضاعا، والله تعالى. ثم من جهة النظر واضح، فإن الإبن من الرضاعة بينك وبينه الارتداء بلبنك كالإبن من النسب، وحينئذ موطؤته كموطؤة النسب ولا فرق، ولذلك تجد قوة الرضاعة كقوة النسب، وهذا صريح السنة، وهذا يقوي ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة: ابنة خالتي رضعت من والدتي رضاعة كاملة دون أن تقوم والدتها بإرضاعي، هل والدها وإخوانها وأبناؤها محارم لي؟ أسابقكم الله.
بالنسبة لبنت خالك، بنت الخال،
امرأة تقول ابنة خالتها،
ابنة خالتها، ابنة خالتها إذا ارتضعت من أمها فإن والدها أجنبي عنها، زوج الخالة أجنبي، والسبب في هذا أن رضاعة بنته لا تقتضي سريان الحكم لك إليه وهو أجنبي، إنما يسري الحكم أن لو ارتضعت من الخالة فتكوني بنتا له من الرضاعة، إن لو جاءت إحدى بناته أو جاء واحد من أبنائه وارتضع فالتحريم يتعلق بهذا الذي ارتضع، ويبقى زوج الخالة والأجنبي على أجنبيته، ولا يعتبر محرما لدخول الابن، لدخول ابنه على الأجانب. فهن أجانب بالنسبة له ولكنهن محارم بالنسبة لابنه. وقد تكون المرأة محرم للأب ولكنها أجنبية للابن، وقد يكون العكس مثل الربيبة محرم للأب لكنها ليست محرم لولده. المقصود أن كون هذه البنت وهي بنت خالتك بنت خالتك قد جاءت وارتضعت لأمك فإنها بنت لأمك ولا يسري ذلك إليك، فلست ببنت للخالة وإنما أنت بنت للأم، وهذه التي دخلت وهي بنت خالتك تعتبر محرما لإخوانك من جهة أبيك الذي ارتضعت لبنه ويسري التحريم عليها. أما أبوها فإنه ليس بمحرم لك ولا بمحرم لأخواتك وإنما هو أجنبي لأن زوج الخالة وزوج العمة يعتبر أجنبيا، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ، من حج مع رفقة قاموا بنفقات حج فهل له ذلك إذا كان حجه لفريضة أم لا بد من الإنفاق من سر ماله؟ أفادكم الله،
هذا حج غنيمة ما دام رزقه الله عز وجل من ينفق عليها برحمة من الله ساقها الله إليه. ما دام الشيء جاء للإنسان من دون مسألة ومن دون استشراف فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر المال وأراد عمر أن يمتنع قال إذا جاءك من غير مسألة ولا استشراف فخذه وتموله، خاصة إذا كان الذي حج الإنسان معه إنسان له حق عليه كعمه وخاله والقريب الكبير، أو إنسان أعطاه الله بسطة من المال ويحب طلاب العلم ويكرم العلماء ولا يهينهم ولا يقصد بهذا إذلالهم أو يريد شيئا من نفسه من الرياء والفخر، إنما أراد وجه الله ومحبة للعلم وطلاب العلم وإكراما لهم فحي هلا. إن إذا وجدت عنده أغراضا من أن يقصد مثلا الرياء والسمعة وأن الناس تنظر إليه وأنه يهين مثلا طلاب العلم بهذه الطريقة أو أنك إذا حدثت معه ربما يذلك ببعض التصرفات فلا تهم العلم الذي في صدرك، إن الله أكرمك بالعلم فلا تهم، وحق على من أكرمه الله بالعلم أن يكرم العلم، وهذا العلم الذي يرفعك على رؤوس الناس في منبرك وفي درسك وفي موعظتك وفي خطبتك تكرمه كما أكرمك، ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظمه، فحق على أهل العلم طلاب العلم أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور إذا وجدت شائبة. أما إذا لم توجد شائبة والرجل عرف بالفضل والصلاح والتقوى وأوسع الله له في الدنيا فأحب أن تكون معه تفتي الجاهل وتعلمه وترشد الحائر وتدله ويكون الخير له ولمن معه من الرفقة وتكون معونة عن ذر التقوى، هذا الرجل نعم الرجل يدعى له كما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فإذا وجدت رفقة صالحة أو أناس أثرياء وأغنياء فيهم الفضل، وفي الأغنياء أناس وضع الله عز وجل في غناهم البركة، فتجدهم يكرمون طلاب العلم يكرمون العوام يكرمون الضعفاء والفقراء، فأمثال هؤلاء الذين عرفوا بهذا الفعل وعرفوا بإرادة وجه الله عز وجل تقبل منهم المكرمة. أما إذا وجدت الشبهة فلا. ومع هذا فإن الأفضل والأكمل دائما لطالب العلم أن يتقي الله في علمه وأن يكرم هذا العلم. وكانوا يقولون من أسباب القبول في العلم الورع، فإذا كان الشخص ورعا عن أموال الناس وعرف العالم بالورع عن الدنيا وتورع عنها قذف الله في قلوب الناس شبه ووضع له القبول، ولذلك لا يستشرف إنسان من أهل العلم الدنيا إلا أهانه الله وأذله ونزع من قلوب العباد القبول، فلا تجد لمواعظه تأثيرا، لأن أكمل ما يكون العالم إذا كمل يقينه وإذا زرع الله في قلب طالب العلم عزة النفس وتعود من بداية طلبه من العلم أن يجعل فقره إلى الله وغناه إلى الله سبحانه وتعالى، وأحس أنه في نعمة عظيمة وأنه أوتي شيئا هو أفضل ما يؤتى وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف من الله جل وعلا أن يهين هذا العلم الذي في صدره أكرمه الله كما أكرم هذا العلم. وإذا لقي الله عز وجل لقيه يوم لقى ربه يوم يلقاه مكرما لدينه ومعزا له ويشهد الله له بأنه أراد وجهه وأراد حفظ دينه وهذا مظنة المثوبة العظيمة من الله جل جلاله. وكم قرأنا في تراجم العلماء السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم لما تورعوا عن الدنيا ملأ الله قلوبهم بالغنى، وكان الرجل منهم يمشي مرقع الثياب لكنه أغنى الناس بما قذف الله في قلبه. وكم من أناس أهانوا العلم، هذا موجود كلما وجدت الإنسان يهين العلم، وكلما جاء الإنسان يريد أن يحفيه شيئا من حظ الدنيا أو تجده دائما عند أهل المال يطلب حظوظ نفسه وجدته مهانا مذلا مقيتا ممقتا، نزعت من قلوب الناس القبول له، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بوجه الله العظيم من غضبه وسخطه. فإذا فعل العبد بعلمه هذا وتأكل به الدنيا مقته الله عز وجل، وأهل العلم هم أهل الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولقد بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان الواحد منهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناول حتى ينزل من على فرسه ويأخذ قوسه وهذا وفوطه، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرفهم بعلم السنة فأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مظنة الخير للإنسان إذا وجد طالب العلم دائما عفيفا عن أموال الناس، عفيفا عن الدنيا، مستغني بالله عز وجل، مع أنه مديون ومع أنه فقير، لكن تجده في نفسه لا يمكن أن يهين العلم الذي في صدره، شريطة لا يضيع حقوق الناس، لكن تجده لا يمكن أن يريق ما أوتيه لأحد من أهل الدنيا أبدا، حفظا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ضاقت عليه الدنيا إلا جعل الله له فرجا ومخرجا، ولا أصبح في ضنك من العيش إلا جاءه الفرج من حيث لا يحتسب. وهذا موجود ومعروف ومعهود، لأنه لا أوفى من الله لعبده. وهذه المناسبة بالنسبة لهذا السؤال تشمل طلاب العلم وغيرهم، لكننا نؤكد على طلاب العلم لأنهم أحق، والناس كلما وجدت أهل العلم على ورع واستغناء الله عز وجل أحبتهم وأحبت العلم الذي في صدورهم وأحبت العلم من أفواههم، وشعرت أن هذا العلم يخرج من معدن طيب ونفس كريمة، لأن الذي أكرم دين الله عز وجل خليق أن يكرم وخليق أن يحب، ولا 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 يمكن للإنسان أن يسيء ظنه بالله عز وجل. والله ما أرقت ما أوجبك لأحد من الدنيا إلا عظم عليك أن ترد هذا الماء بعد إراقته، ولكن إذا جعلت فقرك لله عز وجل صان الله وجهك عن عباده وصانه عن ذل المسألة، وهذا لا يكون إلا باليقين في الله جل جلاله. فإن طلاب العلم وأهل العلم تأكد فيهم هذا الحق، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وعرفوا الله بصفاته، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه غني وأنه كريم، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فطالب العلم عنده اليقين أنه إذا أغناه الله لا يفقره أحد، وأنه إن أفقره الله لا يغنيه أحد. فإذا أصبح أهل العلم يستشعرون هذه العقيدة وهم أعلم الناس بالله وهم أهل خشية الله وأهل الإيمان بالله عز وجل، رفع الله قدرهم بهذا وصانهم وأجلهم وأكرمهم وجعل حسن العاقبة لهم. وإذا رأيت الرجل يهين العلم أو بمجرد ما يطلب العلم يريد أن ينال به حظوظ الدنيا أو ينال به أموال الدنيا أو ينال به السمعة أو الرياء، فإنك لا تجده إلا في فقر وضيعة، حتى إنك تجد عنده الأموال الكثيرة الطائلة ومع ذلك لا تجده يزداد كل يوم فقرا إلى فقر، نسأل الله السلامة عليه. فمع أن الله أغناه وبسط له من رزقه لا تجده يحمد الله عز وجل من كل قلبه، فيملأ الله عز وجل قلبه فقرا، ويملأ الله عز وجل نفسه شرها وطمعا، نسأل الله السلامة والعافية. الله لطالب العلم، وكان العلماء والمشايخ كثيرا من يصوم بهذا، لأن هذه ثغرة عظيمة، ثغرة فساد على طالب العلم. ولا يختص الأمر على كل إنسان يقدر الشيء، بل حتى جلوس الإنسان من الدنيا أن يغنيه أو يحسن إليه أو نحو ذلك من الأمور التي يفعلها بعض طلاب العلم طلبا للدنيا، فهذا كله مما يضر الإنسان ولا ينفع. يدعو لمن ظفره أقرب إلى نفسه، لبئس المولى ولبئس العشير. الغنى من الله والفقر إلى الله، أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها، لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من دلت له الأشراف، أكرم من يرجع ويخاف. اختار الله منك قلبك فهو محل النظر من الله عز وجل في كل لحظة، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ما فيه من ترشيده والاقتناء به سبحانه والفقر إليه واليقين به سبحانه، فوالله ما ملأت هذا القلب بحسن الظن به إلا تلقاه برحمته وفضله ومنه وكرمه، ولا نزع عبد من قلبه اليقين بالله والغنى بالله والفقر إلى الله إلا ملأ الله قلبه فقرا ولو كان من أغنى الناس، ثم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا عنه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل فقرنا إليه وغنانا به، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الظن به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.